قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تكون خاضعة للولي الفقيه اللي هو العلي الخامني. شفنا طبعا الفتاوى الشاذة العلي الخامني في الحلقة الأولى اللي هو قال لا يجوز سب رموز السنة. وعلى فكرة هذه الحلقة هذه الفتوى يعني أنا أشكك شخصيا في صحتها أو أنها صادرة عن المرشد الأعلى للجمهورية يعني الإيرانية، يعني لأن هناك يعني ليس هناك تسجيل فيديو لهذه، وقد صدرت هذه الفتوى أيضا عن وكالة مهر الإيرانية، وكالة معترف بها ووكالة رسمية، لكن هي وكالة تخضع لإيران. ربما يكون قد تم فبركة هذه الفتوى، وربما تكون يعني هذه الضجة الإعلامية التي صارت حولها. يعني احنا عاملين في صفا يعني حملة أبناء عائشة من 20 يوم، وأرسلنا إلى إحدى القنوات الإخبارية التي علقت على الفتوى، ويعني يقال عنها أنها من أهم القنوات المهنية في هذا المجال، أعلننا أو أرسلنا لها بيان هيئة الدفاع عن علماء السنة، وتأكدت شخصيا وتأكد الأستاذ ممدوح إسماعيل وتأكد الدكتور حمدي عبيد المشرف على مجلس العلماء الدعوة والإغاثة في مصر أن الخبر قد وصل، أو أن هذا البيان الذي أعدته اللجنة العالمية للدفاع عن السنة قد وصل إلى هذه القناة ولم يذيعوه. ولكن بعد 15 يوم وجدنا محمد حسن البحراني من إيران يعلق على الفتوى في أكثر من 12 دقيقة، رغم أن قانون الأخبار بيقول كما تعلمنا في الإعلام المصرية وفي وزارة الإعلام المصرية العريقة أن أي خبر لا يزيد التقرير عن 3 دقائق، لا أعد يجي 10 دقائق. محمد حسن البحراني بعد كده جات في أكثر من برنامج مثلا زي مراء الخبر وغير ذلك، وتم التعليق والتركيز على الفتوى بشكل يعني كبير. فنحن نطالب بمهنية، أين هذه الفتوى، أين أصلها، ويعني يا ليت يخرج لنا تسجيل للمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية. هرجع لموضوعي تاني، قلت ان كنت تناولت خطاب لحسن نصر الله قال فيه يا اخواننا احنا لنا مشروع، وبعدين في زيارة نجاد الأخيرة قال ليس لإيران وليس لنا اي مشروع ضد العرب وضد الأمة وضد المسلمين. طبعا عرضنا في الحلقة الماضية الخطاب القديم، وعرضنا في الحلقة في ذات الحلقة برضو الخطاب الحديث اللي هو كان اقصر خطاب لحسن نصر الله، كان حوالي ربع ساعة اللي خرج فيه، وكان موجود الامبراطور نجاد في هذه الزيارة.
ما شكل النظام الذي يريده حزب الله في لبنان في الوقت الحاضر حسب وضع البلد وتعدد الطوائف؟ هذا السؤال كل المحاضرات السابقة تجيب بمجموعها على هذا السؤال. بالنسبة لنا ألخص، في الوقت الحاضر ليس لدينا مشروع نظام في لبنان. نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والإسرائيلية، وحينئذ يمكن أن ينفذ مشروع، ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني.
في لبنان ما تريده إيران هو ما يريده الشعب اللبناني الذي يتطلع إلى أن يكون لبنان بلدا حرا غير محتل، موحدا، سيدا، مستقلا، عزيزا، كريما، أبيا، شامخا أمام التحديات والتهديدات، حاضرا في المعادلة الإقليمية. وليس هناك مشروع إيراني آخر.
مش عارفين نصدق مين يعني. يعني دلوقتي حسن نصر الله بيقول ما عنديش مشروع، وهنا بيقول عندي مشروع، بيقول المشروع بتاعه هينتهي بعد ما نخلص من إسرائيل. طب إسرائيل كما تزعم وأنت حرس حدود لها قد تم خروجها من جنوب لبنان من 2000 تمام، والمشروع وتصدير الثورة، وشفنا طبعا خلايا حزب الله في الكويت، خلايا حزب الله في البحرين، خلايا حزب الله في مصر وهكذا. إذن أنت لك مشروع بتنفذه بدليل في مشكلات أنت عاملها في الدول العربية والإسلامية. هرجع تاني لأننا خلاص انتهيت من حسن نصر الله، عرفنا ما يقول، أعلنا في الحلقة الماضية تكفيره للصحابة، وعايز أوصل معلومة مهمة جدا. أنت اللي قاعد قدام التلفزيون الآن اللي بتشاهدنا أكرم على حسن نصر الله يعني من الصحابة؟ استحال. يعني حسن نصر الله بيكفر الصحابة أجمعين، بيكفر أبو سفيان وقد أزعنا له هذا الفيديو في الحلقة ذاتها، بيطعن في عرض أمهات المؤمنين. فلا تتخيل أن يعدل هذا الرجل من عقيدته ومن فكره التابع للولي الفقيه المبرئ للذمة الذي هو نائب عن الإمام العام، الإمام الغائب، الحجة صاحب الزمان في سردابه في سامراء. فأي سني قاعد الآن بيتفرج علي لابد أن يعلم أنه ليس أكرم علي يعني على حسن نصر الله من الأقدمين. وإذا ما رضيت بأن يسب يعني رموز الأمة وصحابتها والذين أوصلوا الدين وأوصلوا كلمة التوحيد خالصة نقية يعني كالمحجة البيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت واهم وأنت لا تفكر جيدا، ليس بما تشدق به هؤلاء باسم المقاومة ونصرة الفلسطين وغير ذلك. يعني تثار عواطفنا ونحن أمة نعتمد على العقيدة قبل ما نعتمد على أي شيء آخر. أنا لا أتحدث بالسياسة لكن فقط أربط الأمور العقدية بالسياسة. طيب خلاص قلنا هذا الكلام، انتهينا، نرجع للإمبراطور نجاد. نجاد لما زار لبنان، أنا مش عايز أركز على نجاد إلا في جزئيتين فقط هقرأ عليكم في هذه الحلقة، وإذا امتد بي الوقت في حلقة يعني قادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية. نجاد لما زار لبنان كان هناك أسباب ودوافع لزيارة لبنان. أولا هناك معارضة قوية شديدة ضد انتخاب نجاد رئيس لإيران، وشايفين المظاهرات في داخل إيران نفسها، ويعني غير معترف بنجاد كرئيس شرعي، لأن هم إلى الآن المعارضة بتتهم نجاد بأنه هو يعني الانتخابات قد تم تزويرها وأنه هو غير شرعي، رئيس غير شرعي، مضايق عليه الخناق من الداخل، مش عارف يتحرك داخل إيران، فقال لك أروح يتعمل لي احتفال أسطوري يعني من قبل حزب الله وحركة أمل الشيعيتين داخل لبنان الشقيق، وفعلا تم له ما أراد، وفي نفس الوقت يكسب بعض المكاسب السياسية، يقدم للمنطقة على أنه زعيم بديل لزعمائنا وملوكنا ورؤسائنا، وهيهات له هذا، فنحن نثق في ملوكنا ورؤسائنا وأمرائنا ولن نغير هذه الثقة ولن نبدلها، لأنهم يعني هم الذين يسوسون البلد بفكر وروية وبتؤدة وحكمة وحكمة واقتدار. المهم أتى نجاد، اتعمل له احتفال أسطوري، حتى الصور بتاعته اللي كانت متصورة في الدعاية الإعلانية كانت متصورة على أساس إنه هو يعني ينظر نظرة يعني بنظرة تأمل وتفكر، كأنه بيتأمل وتفكر كده لصالح الأمة ولصالح اللبنانيين ولصالح يعني العرب والمسلمين. شفنا هذا الاستقبال الحافل، حتى كانوا بيتريقوا على سعد الحريري، اتفرجت على قناة إحدى قنوات أو قناة حزب الله المعروفة، فلقيتهم بيتصلوا كده ويقول لك ايش اللي جاب هذا في الغداء، يعني بيعمل ايه في الغداء، كاني مثلا كانوا رافضين ان الحريري يبقى موجود على هذه الطاوله او ان هو كان يبقى موجود في الزياره اصلا، رغم ان هو نجاد في زيارته كان جاي بيقول ان انا هعمل مصالحه داخليه ومفيش اي مشكله وان انا مع كل اللبنانيين، وده ظهر من الخطاب بتاعه لما اتكلم، طبعا كان خطاب تهدئه، خطاب صالوحي، ربما هذا الخطاب التهدوي التصالوحي كان له اسباب، ان هناك الرافدين للتمدد الايراني في لبنان وفي المنطقة ربما كان لهم السبب في ان نجاد يتصرف هذا التصرف. بالمناسبة كان المفروض انه يروح جنوب لبنان ويلقي بحجر على اسرائيل يعني كما قيل، لكنه تراجع عن هذا وحذروه قالوا له ما مش عايزين نعمل مشاكل يعني وغير ذلك. المهم مشاهدي الكرام، نجاد ليس موضوعي الاساسي، لكن الموضوع الاساسي ان هناك اللجنة الإيرانية لنصرة الأقصى والدفاع عن الأقصى، وعندي كمان نصر الله اللي هو بيتكلم عن الجهاد وتحرير الأقصى، وعندي إيران اللي بتتكلم بهذه الصيغة وبهذه الصفة وبتقول ان هي هتحرر. هقول لهم يا حسن نصر الله، يا أمين حزب الله، عندك أحد الآيات العظمى جعفر العاملي، يعني طلع لينا كتاب سيرة الرسول الأعظم، خد عليه جائزة طبعا من نجاد، هنشوف تكريم الرئيس الإيراني نجاد لجعفر العاملي على هذا الكتاب، اداله أعلى جائزة للأدب في إيران. الكتاب ده يعني فيه أشياء كثيرة ما يخص الحلقة اليوم. هو أن جعفر العاملي اجتهد وصال وجال وتبحر في علوم في كتب الدين الشيعي، وطلع لنا القاعدة بيقول أن المسجد الأقصى هو ليس الموجود الحالي، إنما المسجد الأقصى في السماء الرابعة فوق اللي هو البيت المعمور. هذا ما أردت أن أخذه من هذا الكتاب العظيم، يعني الذي نال عليه أعلى جائزة للأدب في إيران بتكريم الرئيس الإيراني. وطبعا لما ياخد أعلى جائزة للأدب في إيران على هذا الكتاب، يعني أن هذا الكتاب مر على العلي الخامني المرشد الأعلى، مر على الآيات العظمى في قم والنجف وغير ذلك. يعني أنا مش هدي في كتاب دين أعلى جائزة لجعفر العاملي وهو آية عظمى إلا بعد ما يمر على هؤلاء. يبقى إذن كل هؤلاء المراجع العظام يعني موافقين على هذا، هذه الجائزة أن تعطى لجعفر العاملي الذي أثبت واجتهد ويعني قدح ذهنه وخرج لنا بهذه القاعدة أن المسجد الأقصى ليس هو الموجود الحالي لكنه في السماء. هنشوف مكانة جعفر العاملي، هتلاقوا جعفر العاملي ده أحد الآيات العظمى المهمة، هنشوفها برضو من خلال الصور الموجودة معانا. المهم، طيب يا عمنا نجاد، لما أنت بتدافع عن الأقصى وهتحرر فلسطين، هتحررها عشان إيه؟ عشان الأقصى، عشان مسجد الأقصى. طيب ما أنت عندك عقيدة أن المسجد الأقصى مش هو الموجود الحالي، ده في السماء. عايزين بس أن نناقش الأمور بعقائد وموضوعية وتذكر وتدبر. أنا عندي طبعا هقرأ روايات اللي بتقول هذا، هذه العقائد الباطلة من أمهات كتب الشيعة. طيب أنا دلوقتي بدافع عن الأقصى وحرره، تمام؟ الأقصى ده علماء، أنا لسه مدي جايزة من كام شهر لعالم وآية عظمى اسمه جعفر العاملي، كتب كتاب اسمه سيرة الرسول الأعظم، أثبت أن المسجد الأقصى في السماء، حتى هو له كتاب اسمه المسجد الأقصى أين، العاملي ده. طيب المسجد الأقصى أين؟ لما أنا أجي أدافع عن المسجد الأقصى يا إخواني يا شيعة ويا سنة، أدافع عن عقيدة، أنا هحرره عقيدة، تمام؟ هو مش موجود، يبقى خلاص، يبقى نشيل إن إحنا بنلعب بورقة الأقصى والمسجد الأقصى عقيدة، ونتكلم إن هي سياسة لإضرار أو لجذب تعاطف السنة وللضحك على الذقون ويعني للعب بمشاعر هؤلاء المساكين الفلسطينيين الذين لا يعرفون عقائد القوم. يبقى خلاص نتكلم في السياسة، نرجع تاني للسياسة، نقول إن المسجد الأقصى اللجنة العليا ما عرفش ايه اللي عاملها المرشد الاعلى لنصرة الاقصى، والاخ مش عارف مين بيعمل ايه، وحسن نصر الله بيعمل ايه، كل ده يا اخوانا ليس عن عقيدة انما هي سياسة. يبقى جماعة السياسيين اللي بيتكلموا ان ايران لها اوراق ضغط في المنطقة سياسيا، ما يزعلش الجماعة اللي هم بيسمعونا من السنة والشيعة، يبقى هي سياسة، خلاص يبقى نتكلم على انها سياسة. عايز ارجع تاني لحضراتكم واقول ان المسألة طالما احنا اثبتنا ان هي سياسة، وسياسة ايه؟ سياسة ليس المقصود منها التحرير ايضا، لان كوني ان انا اثبت ان المسجد الاقصى في السماء يبقى انا بخدم اليهود، دي جزئية مهمة نخلي بالنا منها. يعني انا بخدم مين في ان انا اقعد اجتهد واجيب احاديث مكذوبة على آل البيت ومكذوبة على النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم لاثبت ان القدس او المسجد الاقصى في السماء؟ يبقى انا بقول لليهود هدوا المسجد الاقصى الحالي واقيموا الهيكل بتاعكم. الله، ده احنا نرجع فعلا نتكلم في الكلام ده. يعني معنى كده ان انا بخدم اليهود بالاطروحة دي. شوفوا انا بثبت انا كمسلم، يعني اسمي مسلم، يعني ان المسجد الاقصى في السماء، يبقى انا بخدم اليهود ووفر عليهم كتير من العناء اللي هو ان احنا بنتمترس حول المسجد الاقصى وندافع عنه، وهناك رائد صلاح والمشيخ مشايخنا العظام والمجاهدين من السنة هناك. طيب لما انا اقول ان هو في السماء يبقى انا بخدم اليهود. هرجع تاني اربط ما بين خدمة المسجد الاقصى او خدمة يعني هذه الخدمة التي قدمها جعفر العاملي وكل علماء الشيعة الاقدمين. هقرأ الكلام ده دلوقتي حالا، هنقرأه من امهاتي مصادر القوم يعني ان هو المسجد الاقصى فعلا في السماء، يعني عدد كبير منهم يعني قال هذا. هقول يعني من هذه القراءات ومن هذه الكتب بمسمياتها ان المسجد الاقصى لما يثبت انه في السماء بيخدم اليهود. طيب وايه كمان يخدم الشيعة في ايه؟ هنقول ان بيخدم اليهود وبيخدم الشيعة برضو، ان هما لازم يقولوا ان المسجد الاقصى في السماء. بعد الفاصل هرجع لكم مشاهدي الكرام واقول كيف يخدم اثبات ان المسجد الاقصى ليس هو الحالي الذي هو على الارض انما هو في السماء، كيف يخدم الشيعة. بدنا التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام واهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة من وجها لوجه. طيب كنا قبل الفاصل بنقول ان هؤلاء القوم المعاصرين والاقدمين اثبتوا ان المسجد الاقصى في السماء، بيخدموا قلنا اليهود، خلاص دي مفروغ منها ومسألة مش عايزة ايه مزيد عناء في التفكير ولا ذكاء ولا فطنة، لانه كونوا يثبتوا المسجد الاقصى مش هو ده الموجود الحالي، خلاص هدوه يا يهود ابنوا الهيكل بتاعكم عشان نخلص. طيب كيف يخدم هذا الكلام الشيعة انفسهم؟ هنرجع للمهدي المنتظر. طيب المهدي المنتظر في سرداب سمراء الامام الحجة عجل الله فرجه الشريف صاحب الزمان، مفروض ان هو يعني حينما او من علامات ظهوره الهيكل، تمام؟ يبقى بالتالي انا بثبت المسجد الاقصى فوق، اخدم اليهود يهدوا المسجد الاقصى يبنوا هيكلهم عشان يطلع في الامام الحجة. يبقى من عقائد القوم، من عقائد مراجع الشيعة، احنا عايزين نقول ان عامة الشيعة يمكن مش يوصل لهم هذا العلم الباطني، هذا الدين الباطني العظيم مش وصل لهم. من عقائد القوم العلماء ان لا يعذرون، لان العالم اسمه عالم، انا ممكن اعذر الشيعي العامي الذي هو مشغول بلقمة عيشه بعمله بظروفه بأسرته، يعني كان الله في عونهم وهدنا الله وإياه. لكن العلماء الذين يتبارون في اثبات هذا ويتقاضون ملايين الدولارات من الأخماس ويتمتعون وغير ذلك هم المستفيدون، إنما أخواننا الشيعة يعني المطحنون أمثالنا من عوام الناس، يعني دول لهم العذر. لكن العلماء الذين أثبتوا هذا أثبتوا هذا لكي يخرج مهديهم المنتظر، لأن لما اليهود يهدوا الهيكل يهدوا المسجد الأقصى ويبنوا الهيكل، دي من علامات ظهور المهدي عند القوم. يبقى احنا بنقول ان دلوقتي انه في السماء لها شقان، شق يخدم اليهود في انهم سيهدمون المسجد الاقصى، وطبعا يبقى ده ذريعة لاقامة اليهود في فلسطين، هيكلنا هنا سليمان وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء الى اخر ايات. طيب وهم هنا بيوطنوا لليهود، بيوطنوا اليهود، بيعطوا شرعية لليهود يعني باسم الدين وباسم الدين الاسلامي، يلا يهود خشوا اهدوا المسجد الاقصى ابنوا هيكلكم عشان مهدينا يطلع. وده يمكن كان ظهر في المناظرة في رمضان لما كان الشيعة عبد العال سليمة وصفاء العوادي وكان صادق المحمدي، ولقينا على موقع امامهم الحسن احمد الحسن احمد بن اسماعيل ده اللي هو المهدي اللي موجود 42 سنة موجود وبيزار وبيكلموه وبيتعاملوا معاه، يعني لقينا على الموقع بتاعه شعار موقع بتاعه نجم الداود، يبقى نجم الداود والهيكل، يبقى كده عشان يطلع المهدي الذي هو في السرداب والذي أثبت أحمد الكاتب، وقد قرأت ذلك مرارا على حضراتكم وذكركم به ذكرتكم به كثيرا وأنتم الأعلم، أن أحمد الكاتب قال ليس هناك محمد ابن الحسن العسكري، ما فيش. الإمام الحسن العسكري عليه السلام مات ولم يعقب، كان عنده جارية اسمها ثقيل خدها الخليفة المعتمد العباسي، أقامت عنده ليستبين وضعها عند حريمه عشان يشوفوا هي حامل ولا لأ، يعني واكتشفوا أنها ليست يعني حبلى وليس بها ولد من الحسن الإمام الحسن العسكري، فقسمت يعني ميراث، قسم ميراث الحسن العسكري وأخوه يعني علي الهادي، يعني أبا جعفر خد هذا الميراث حقا منه. لكن عشان الشيعة الاثنى عشرية تفضل دينهم مستمر، تفضل الإمامية يعني الإمامة قائمة، اخترعوا هذا الولد لمحمد اللي هو سموه محمد بن الحسن العسكري وغيبوه انا حتى كنت بقول في المناظرة الغيبوبة الصغرى والغيبوبة الكبرى. اخي الشيعي العامي انت في غيبوبة لابد وان تفيق منها، انت في غيبوبة لابد ان تفيق منها، لان الانتظار والغيبة هي من مميزات دين يهود. اليهود كان عندهم الانتظار والغيبة والرجعة، الانتظار والغيبة والرجعة والبداء، انتظار غيبة رجعة بداء. بداء دي يعني ربنا بينسى وبيغير رأيه وحاجات كتيرة كده اللي هنبقى ندرسها او ناخدها مع حضراتكم في حلقات اخرى. هرجع لموضوعي الاصلي المهدي اللي هو الموجود اللي في السرداب ده، مش موجود، مفيش حد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام ده قايله احمد الكاتب وقاله اكثر من واحد اللي هو العلامه موسى المسوي وغيرهم، قالوا ان مفيش حاجه اسمها مهدي وان الامام الحسن العسكري توفي ولم يعاقب، لكن الجماعه الاثنى عشريه وقعوا فيما وقع فيه الفطحيه قبليهم زمان لما توفي جعفر الصادق عليه السلام، وجعفر مات ابنه اسماعيل في يعني حياته، وكان المفروض ان الابن الاكبر يخلف الامام جعفر. طيب لما مات الابن الاكبر المفروض ان هم عندهم الامامة عمودية لا تكون في اثنين بعد الحسن والحسين، يعني الامامة لدى الامامية عمودية لا تكون في اخين بعد الحسن والحسين، لا تكون في اخين بعد الحسن والحسين. طيب حصل مشكلة في هذه الامامة ولم تكن عمودية في ايام الامام جعفر الصادق، توفي اسماعيل بن جعفر الابن الاكبر لامام جعفر في حياة ابيه، فانقسم الامامية في وقتها، جماعة خدوا عبد الله الافطح، عبد الله الافطح وسموا الفطحية، ولما اخدوا عبد الله الافطح، عبد الله الافطح مات بعد 70 يوم من وفاة ابيه، فاخدوا بعد كده الامام موسى ابن جعفر، وحصل بقى انه غيبوه ومش عارف ايه وحصلت المشكلة. لام الاثنى عشرية في هذا الوقت على هؤلاء الفطحية ما فعلوه من ان هم غيبوا عبد الله الافطح وافترضوا انه له ابن اسمه محمد ابن عبد الله ومهدي وفضلوا ينتظروه. الاثنى عشرية خدوا الامام موسى ابن جعفر اللي هو الامام موسى الرضا موسى الكاظم، الامام موسى الكاظم خلاص خدوه وفضلت الامامة في عقبه. حصلت مشكلة، نفس المشكلة حصلت للفطحية، حصلت بالضبط للاثنى عشرية في ايام الحسن العسكري. مات الحسن العسكري ولم يعقب، فراحوا مخترعين ولد اسمه محمد بن الحسن العسكري، 5-6 سنين غاب غيبة صغرى، كان بيلتقي به الوكلاء او النواب الاربعة بتوعه وبيجيبوا توقيعات زي العبرطائي وعثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان بن سعيد وغيرهم، بيجيبوا توقيعات باسم المهدي، يقول لك اهو ده التوقيع ده صادر عن الامام الحجه المعصوم. يعني ما اعرفش 5 سنين ازاي و6 سنين وامام حجه معصوم ويمضي ويفتي للناس والحاجات دي، يعني مش عقل، يعني مساله ما فيهاش عقل، يعني فيها تغييب لهذا العقل. المهم بعد كده لما لقوا ايه الدنيا ولموا فلوس قد كده وحق الخمس وحق آل البيت وما يزعموه من ديانه جديده واصول جديده في الديانه الاسلاميه، راحوا مغيبين هذا الرجل محمد الحسن العسكري، يعني سنة مثلا 65 أو من 60 ل 65 يعني غيبوه غيبة كبرى، وظلوا ينتظرون لغاية الآن. يعني هم إلى الآن بينتظروا هذا المهدي المنتظر بقاله مثلا 1300 سنة في هذا السرداب في سمراء، ويمكن كل علماء ومراجع الشيعة يعني بيلهجون باسمه بالدعاء أذكار للزيارة وغير ذلك. يعني هم عملوا إعلام، ركزوا إعلاميا على هذا الإمام الحجة الغائب المنتظر عجل الله فرجه الشريف، عملوا اعلام. الاعلام ده متمثل في انهم عملوا له فقه للزياره، فقه للاذكار نفسها، انه لما تذكر الامام الحجه قدام اي حد من الشيعه له تحيه خاصه، ويعني يعني تسمع اسمه بطريقه معينه، لدرجه ان وصل الامر بتقديس هذا الموهوم المزعوم الغير مولود للامام الحسن العسكري، ان من يقول اسمه مجرد يكفر بعضهم بعضا عليه. يعني زمان في كلمة سواء في رمضان قبل الماضي دخل معايا أحد الإخوة من العراق وكان في المناظرة الشهيد البغدادي لو محمد الحسون وكان عبد الحميد الجاف، وكنا بنتكلم عن مسألة المهدي مع فضيلة الشيخ عدنان. المهم فالشيخ عدنان بيسأله بيقول له أنتوا بتكفروا الناس على عقيدة المهدي، أو تقريبا أنا اللي سألته، قال لا إحنا لا نكفر الناس على عقيدة المهدي أو اللي ما يعتقدش إن في مهدي منتظر حجة صاحب الزمان. واحنا بنتجادل حول هذا، راح متصل اخونا فراج المطيري من الدمام المملكه العربيه السعوديه مملكه التوحيد، قال لي يا أخ محمد اسأل هذا الرجل، كان اسمه طه، كان اسمه طه وبيتصل من هولندا، قال لي اسأل هذا الرجل الشيعي اللي بيقول لك ما بنكفرش على المهدي، اسأله يقول اسم محمد بن الحسن العسكري مجرد، يعني يذكره بس. قلت له ازاي يعني عايز تقول ايه يا أخ فراج؟ قال لي لأنه هو أصلا الشيعة أنفسهم الذي يذكر اسمه مجرد، ما يقولش ما ينفعش يقول محمد الحسن العسكري، يقول حجة صاحب الزمان غير ذلك من الألقاب والألفاظ الذي وضعوها له. لو قال محمد الحسن العسكري المفروض اللي واقف جنبه يكفره، لأن في حديث موجود لا يذكر من ذكر اسمه مجردا فقد كفر. ففضلت مع أخونا طه ده على التليفون أقول له طب أذكر قل محمد بن الحسن العسكري وأسقط فراج، فضلت معاه مرضيش أبدا يقول محمد بن الحسن العسكري خالص. يعني شوفوا هو من دقائق معنا في المناظرة بيتكلم ويقول محمد ابن الحسن العسكري، بيقول ان احنا ما بنكفرش اللي ما بيبقونش بالمهدي. طيب اذا كان انتوا كشيعة بتكفروا اللي يذكر بين بعضيكم، بتكفروا اللي يذكر اسمه مجرد، ما بالك انا ما بمؤمنش بيه، مش معتقد ان في امام حجة قائم صاحب زمان ولا عجل الله فرج الشريف ولا هيجي ولا هيطلع ولا كل الفيلم اللي انتوا عاملينه ده. الله، فشوف المتناقضات يا اخوانا. يعني من دقيقة كان بيقول لا ما بكفرش، فجأة يسخر ربنا فراج المطيري من الدمام يطلع ويقول ده هم بيقولوا المعلومة دي، طبعا على اساس ان يعرف فراج شوية وعايش وسطيهم. طيب مشاهدة الكرام، ارجع لموضوع هسيب المهدي. انا طبعا مدخل المسائل في بعضيها مش عشان هي كلها مرتبطة ببعضيها. بيت المقدس في السماء، بخدم اليهود وبخدم عقيدتي انا كشيعي اني لازم الهيكل يتبني وفي نجم